أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ محمد حسن، المسجد الأقصى ينتهك ويهدد، فما موقف مجلس شورى العلماء في هذه القضية؟
تدين الله تبارك وتعالى أن قضية الأقصى قضية عقدية وليست قضية سياسية، وليس كما قال أحدهم فلنبني للمسلمين مسجدا أضعاف أضعاف المسجد الأقصى وليتنازلوا عن هذه البقعة من الأرض التي صدعت رؤوسنا وأحدثت لنا كل هذه المشاكل. فهذا سفه، وهذا عدم علم بالعقيدة وبالدين. فالأقصى جزء من عقيدتنا. قضية الأقصى ليست قضية خاصة بالفلسطينيين وحدهم، وإنما هي قضية تخص كل مسلم على وجه الأرض. الأقصى قدسه ربنا تبارك وتعالى، قدسه ربنا تبارك وتعالى وباركه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه وجهه ووجوه الموحدين معه أولا إلى المسجد الأقصى، فالأقصى قبلة المسلمين الأولى، وسيظل الأقصى في قلوبنا، وسندافع عنه ونربي أولادنا على ذلك. لكنني لا أريد أن أنظر بعيدا عن الواقع، أريد الآن أن تخطو مصر خطوة عملية على الطريق،
وهي
أن يعبر الدكتور محمد مرسي عن نبض كل مسلم في هذه الأمة، لا في مصر وحدها، بأن قضية الأقصى قضية دين، والصراع ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة وجود. ولن يقبل المسلمون أبدا أن ينتهك اليهود حرمة الأقصى وأن يدنسوه. مصر الآن لها كلمة ولها موقع، فيجب على مصر أن تقول كلمة لله تبارك وتعالى، وأن تتحرك جامعة الدول العربية، وأن يتحرك وزير الخارجية، لأن الموقف الآن موقف دول يا أبا علاء.
نعم.
حتى لا نكلف شبابنا وأولادنا ما لا يطيق.
نعم.
فنحن نريد أن تتحرك الدول على مستوى الملوك وعلى مستوى الزعماء وعلى مستوى الرؤساء، وهؤلاء لو اجتمعوا لهم كلمة مؤثرة بفضل الله تبارك وتعالى. وليعلم اليهود أن قضية الأقصى ليست قضية مجموعة من الملتزمين أو المسلمين أو السلفيين أو الدعاة، وإنما هي قضية المسلمين على وجه الأرض. ثم على كل مسلم أن يغرس هذه العقيدة في قلوب أولاده وقلوب أبنائه، وأن نبذل ما استطعنا من كلمة طيبة، من مقال، من لقاء مثل هذا في الفضائيات، لتحريك قضية الأقصى، لنعبر عن ألمنا ولنبين عدالة قضيتنا للعالم كله، حتى يتحرك المنصفون معنا لوقف هذا الاعتداء الإجرامي من اليهود على المسجد الأقصى.
جزاك الله خير. أسأل الله أن ينتقم من اليهود وأن يكفينا شرهم، وينبغي أن نوجه أبناءنا وأهلنا بعد أن عم الإعلام على هذه القضية إلى أن قضية المسجد الأقصى قضية عقيدة ودين، ليس قضية الفلسطينيين ولا قضية ولا جزء من قضية فلسطين. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ جمال، السوريون أضيافنا، كيف هل تقول كلمة في هذه المسألة؟
والله بما أننا تكلمنا عن المواساة وعن حق الفقير على الغني، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وظل يعدد أنواعا من الفضل حتى رأى الصحابة أنهم ليس لهم حق في فضل رضوان الله عليه. السوريون إخواننا، وكما سمعنا في الخطاب الليلة كانوا معنا في خندق واحد في الحرب التي مرت في العاشر من رمضان، وهم الآن مبتلون وفي محنة لا يليق بنا كمسلمين أن يأتوا ويدخلوا بلادنا فرادى، هذا يتسول الناس، وهذا يطلب صدقة، وهذا يطلب شيئا، وبعضهم يهتم به الناس فيصاب بالتخمة، والبعض الآخر ربما لا يجد. إنما ينبغي أن ينظم الأمر، وأرى أن، وهذا من الواجب ليس من الفضل عندنا، أن تأخذ كل محافظة من محافظات الجمهورية تجعل لجنة لهؤلاء المنكوبين، وهذه اللجنة تعرف في المحافظة ككل، ويجمعون أسماء هؤلاء الفقراء والنازحين إلى البلد، ويعني يبحثون أحوالهم، وتقوم هذه اللجنة بجمع الناس الذين هم أهل سعة وأهل يسار لمساعدة هؤلاء الناس وتشغيلهم وتوزيع الأموال عليهم بما يعني يناسب أحوالهم. فهناك أسر كثيرة وهناك بعض الأفراد نريد أن نعتني بهم أكثر. كل محافظة تشكل لجنة، وهذه اللجنة تعرف بحيث كل ما يجي واحد يشحت مثلا نقول له هناك لجنة في المحافظة، ارجع إلى هذه اللجنة ويعلن أسماء اللجنة ويعرف ذلك. والأمر ممكن يعني يدقق فيه أكثر ويتطور أكثر، لكن هذا مبدئيا كل محافظة تبدأ بحصر الناس الذين هم فيها من السوريين حتى نكفلهم عندنا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. دكتور سعيد، بصفتك عضو في اللجنة التأسيسية، إلى أين تمضي قضية الشريعة؟ وهل من كلمة من مجلس شورى العلماء مباشرة إلى اللجنة التأسيسية في حق الشريعة وتطبيق الشريعة؟
المفترض أن الدستور والقانون لا يخالف نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا هذه أمة مسلمة، فالدستور لا يحل حراما لا يحرم حلالا، ينبثق مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول مسبقا، وإلا فاللجنة التأسيسية واللجان المنبثقة عنها، لجنة نظام الحكم، لجنة الصياغة، الحقوق والحريات، كل لجنة بتجتمع وبتضع تصوراتها للبنود، بنود الدستور الموجودة عندها، وحتطرح في النهاية على اللجنة التأسيسية العامة للتوافق على البنود وعلى أو التصويت عليها، وبعد ذلك حيطرح الدستور على عموم الأمة. فأنا أكون مسبقا حتى لو حدث، ما هو التوافق وغير التوافق لا يصح هو الآخر أن يحل حراما أو أن يحرم حلالا أو أن يخالف نصا. هذه الأمة أمة مسلمة، الأمة المسلمة.
يعني كلماتنا للجنة التأسيسية نقول إيه؟
بصفة عامة
نقول
اللجنة التأسيسية حتى لو صدر الدستور فيه ما يخالف شرع الله، فالمفترض أن الأمة لا تقل ذلك بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية. الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأكثرية، ما هو الآن الأمور حتصدر
نفسه حد ذاته خطأ
بنوع من التوافق
الشرع، ده غلط حد ذاته،
ده خطأ في حد ذاته، ولكن هي بنود واصطلاحات جامعة بتشمل المسألة هذه وغيرها من المسائل الدنيوية. وحتى دي الشريعة شاملة لكل ناحية من نواحي الحياة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأن يتم توافق على خلاف الشرع أو حتى تصويت، ما في حقوق وحريات البعض بعد ما صدرت المادة الثانية وهي مربط الفرس على أن المبادئ الشريعة كده، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن اليهود والنصارى الحق في الرجوع لشريعتهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وقيادتهم الروحية، واستطرادات كثيرة أحيانا بتتم طمأنة حتى على حساب الصياغة الدستورية فضلا عن على حساب الحق، وإلا فأنت هتدي للنصارى الحق في الرجوع لشريعتهم. طب ما أنا عايز أرجع لشريعتي على الأقل، هقول ساويني، وإلا فأنا لو رجعت للشريعة الإسلامية مش محتاج أنا للتنصيص حتى على أهل الكتاب، لأن بمقتضى الرجوع للشريعة الإسلامية هيحتاكموا لشريعتهم في أحوالهم الشخصية، ولكن تالي المزيد من الاستطرادات حتى تأباها صياغة وشؤونهم الدينية. طب ايه لازمة شؤونهم الدينية؟ البعض بيقول ان دي ممكن تسمح بالتدخل الاجنبي، ممكن هتحدث فتنة طائفية. ومبادئ الشريعة لما نرجع لها، طب ليه ما ننصش على الشريعة الإسلامية؟ تجد حتى بعض المنسوبين للشرع والدين بيقول لو قلنا الشريعة الإسلامية يبقى في كل ناحية من نواحي الحياة. طب ما هو ده اللي احنا عايزينه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذكروا بند إن الأزهر بهيئة كبار العلماء هو اللي حيفسر المبادئ. احنا طبعا عانينا ان كانت المبادئ بتحال للمحكمة الدستورية، تارة تفسرها بانها الحرية والاخاء زي الشيوعية بالضبط، ما فيش فرق بين الاثنين. واحيانا المواد قطعية الثبوت، قطعية الدلال هتفسر بها المبادئ قطعية. احنا هنفوت مئات الاحكام. لا يجوز لا لحاكم ولا لمحكوم أن يتعدى شرع الله تبارك وتعالى. حنقارن أنفسنا بالأمريكان حتى في الأحوال الشخصية، ما بيدوهاش للمسلمين، بيحكموا الدستور الأمريكي حتى في الأحوال الشخصية. فكون أن حتى المراعاة لبعض الليبراليين وبعض الشيوعيين وكأنه توافق وطني، احنا لما بنقول دستور لكل الأمة، ربنا يحكم لا معقب لحكمه، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، هو ده الدستور لكل الأمة. والمفترض ان احنا ننزل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فلسه حيتم عرض للمواد اللي اقترحتها اللجان المنبثقة على اللجنة التأسيسية، وبعد ما تفرغ اللجنة التأسيسية من وضع بنود الدستور حيتم عرضه على الشعب. دي الخطوات الواقعية، أصابوا فيها أخطأوا فيها، فالمفترض إن الرجوع يكون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أسأل الشيخ وحيد في سطرين بس، قول لي
لابد من تصوير
مجلس شورى العلماء بيقول إيه في المادة الثانية، نقول إيه
في المادة الثانية،
من طالب يقولوا إيه في المادة الثانية.
نعم، مجلس شورى العلماء يرى أن المادة الثانية تكون أو صوبوا لي يعني أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أو المادة التي كانوا
أحكام الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع،
هي مصدر الشريعة أو الشريعة الإسلامية،
الشريعة
الإسلامية هي المصدر الثاني للتشريع، أو القانون اللي كانوا سنوه.
عشان ندخل في خلاف
القانون هنقول كلمة واحدة، الشريعة الإسلامية هي المصدر
الرئيسي للتشريع، وفي قانون كانوا سنوه وكانوا أظن بتوافق كان عليه بس ما أدري ما الذي وصل، لا يجوز سن قانون يخالف الشريعة الإسلامية.
يبقى هنقول جملتين، الجملة الأولى الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ولا يجوز سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية. الشيخ الدكتور عبد الله بعد إذنك،
لو خلصت التأسيسية وقالوا إن إحنا انتهينا منها، الشعب يستفتى، هل الشعب فهم إيه اللي هيستفتى عليه؟ وإحنا هنقول للناس قولوا نعم ولا قولوا لا، ولا هندرس
دكتور عبد الله، ما نشر حول الأحاديث في كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي إن فيها حديث من بدل دينه فاحترموه، فما رأيكم أو ما قول مجلس الشورى في هذه المسألة؟
لا شك أن هذه المسألة تجعل كل غيور على دينه يقف وقفة حازمة صارمة أمام هذا الأمر المنكر الذي لا يمكن أن يكون أبدا. هذا تحريف للنصوص الشرعية، كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، فلا يحق لإنسان مهما كان أن يأتي بكلمة فيغيرها أو أن يضع من قبل نفسه كلمة تخالف وتضاد كلمة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه، فكيف نأتي بالعكس ونقول من بدل دينه فاحترموه؟ هذا يناقض كلية ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك نحن غضبنا لله تبارك وتعالى في هذه المسألة، ونقوم بواجب النصح لكل مسؤول أن يتقي الله تبارك وتعالى، وكنا نخاطب اللجنة الدستورية ونقول لا تسنوا قانونا
يخالف شريعة الله. فنحن وكنا قبل قليل نتكلم عن التزكية والتربية وهي قائمة على كتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قضية تبديل الدين دي ردة عن دين الله عز وجل وكفر، ولا بد أن يعاقب صاحبها بعد أن هداه الله للإسلام وذاق نور حلاوة الإيمان. هذا أمر. الأمر الآخر أود أن أشير أيضا إلى يعني ما يعني استدركه القائمون على هذا الأمر، وخاصة بعدما عقدت قناة الرحمة بعض الحلقات لتعالج هذه القضية. فوجه هنا خطاب إلى مدير عام تحرير جريدة الرحمة الأستاذ ويلهم العسوي من الأستاذ أو الدكتور صلاح عرفة مدير مركز تدوير المناهج والمواد التعليمية، ويعتذر فيه عن ما بدر منهم وما حصل.
جملتين من الخطاب. الدكتور صلاح عرفة مشكورا أرسل رسالة لقناة الرحمة.
تعرف بس
من صلاح عرفة؟
الدكتور صلاح عرفة مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، جزاه الله خيرا. يعني أرسل خطابا طيبا إلى جريدة الرحمة، قال بداية فإني أعتذر كمشرف على تطوير المناهج عن كل ما جاء مخالفا للشريعة السمحاء الغراء شريعة الإسلام، وأبرأ إلى الله من كل ما يخالف شرع الله الحنيف. ثم جاء مرة أخرى أعتذر عن كل ما جاء بكتب التربية الوطنية مخالفا للشريعة. ثم قال في النهاية يسعدني أن أوضح أن الكتب الثلاث سيتم إرسالها إلى وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية لتنقيتها من كل ما يخالف شريعة الله الغراء، وذلك تصويبا أو حذفا أو إضافة إذا لزم الأمر، وسيتم في أسرع وقت إجراء التصويبات على نسخة منقحة وتوزيعها على المديريات التعليمية لتوزيعها على المعلمين لتصويب ما جاء في كتب الطلاب. يعني احنا بنشكر الدكتور صلاح عرفة على هذه المسارعة، وعلى اكرمه الله على تواضعه وكلامه الطيب، وهذا هو الواجب عليه كمسؤول. وايضا هو قال كلمة جيدة، قال اننا في حاجة الى التعاون الايجابي مع كل القوى والاتجاهات من اجل حماية مجتمعنا، وليس لنا في ذلك الا ابتغاء رضا الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل عملك وأن يمنحك مزيدا من التوفيق. تسمحوا لنا نفتح باب الصلاة ولا وقتكم يتسع لإيه؟
تفضل
نفتح باب الصلاة يا طارق. طيب، هل من كلمة في قضية الحج شيخ مصطفى؟ نحن داخلين على موسم الحج، هل من نصيحة للحجاج؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في الله علينا أن نحج بيته، وهذا ركن من أركان ديننا. وبين يدي الحج على الشخص أن يحسن النوايا لله وأن يتحلل من المظالم بين يدي سفره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، وحقوق العباد لا يقوى الحج على تكفيرها. وعليه أن يوصي قبل خروجه بأداء حقوقه لأهلها، وأن ينتقي الرفقة الصالحة المؤمنة التي ترشده وتذكره بالله، وأن يتعلم أحكام حجه حتى يوافق بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وعليه أن يتأمل كلمة الحج، كلمة الإهلال، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فلا شريك لله سبحانه في دعاء فهو الذي يدعى ويرجى، لا شريك لله في تشريع هو الذي يشرع سبحانه وتعالى ويأمر وينهى، لا شريك لله برياء يراء. بارك الله فيكم، المقام طويل، أسأل الله أن يسددك وأن ينفع بك يا بعلاء.
جزاك الله خير. معنا اتصال من الجزائر.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخي الكرام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخي، احبكم في الله، والله لو تعلمون مدى حبي لكم.
جزاك الله خيرا.
اسال الله ان يثيبكم وان يجازيكم على كل ما تقدموه لهذه الامه.
جزاك الله خيرا.
وكذلك احب شيخي محمد حسان الذي يقابلني، وكل المشايخ حتى لا اكون مقصر. بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك وبارك فيك. اتصال اخر من الجزائر. الجزائر ما شاء الله معانا النهار الليله دي. تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسال الله جل وعلا ان يوفقني للسفر الى مصر وان اتسند على ايديكم.
جزاك الله خيرا.
واود لكم ان توجهوا نصيحه لطلاب العلم، وانتم تعلمون الفتنه الدائره بين طلاب العلم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. طيب الشيخ ابو بكر الحنبلي، حضرتك توجه نصيحه لطلاب العلم ليدرأوا الفتنه.
اقول وبالله تعالى وحده التوفيق لنفسي ولاخواني من طلاب العلم، يا ايها الاحبه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا ايها الاحبه اعلموا ان اهل العلم جعل الله تعالى لهم المكانه، فقال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهل يجدر بك يا من تقول أنني طالب علم أن تتطاول على شيخك أو على معلمك؟ اتق الله واعلم أنك تتعبد لمولاك بقوله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمفترض فيك أن تتخلق بأخلاق النبوة، فإن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فالمسلم ليس بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ومع ذلك نحن يجب علينا أن نحق الحق وأن نبطل الباطل. وإذا رأيت خللا وله أدلة على ذلك من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فعليك أن تبين الحق من خلال الوحيين الشريفين بفهم الخلفاء الراشدين. والله أسأل لي ولكم التوفيق والتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خيرا. أيوة نأخذ اتصال أخير. يا طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيكم.
آمين.
واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا الله. انا متوتره جدا، بس انا في الاول انا ام اسماء اللي هي كان مكتوب عنها في جريده الرحمه الطالبه العائده للاسلام.
اهلا وسهلا مرحبا بك.
اهلا بسيادتك. اللهم صل على سيدنا محمد. اول حاجه بقولها ان كل ام تخلي بالها من بنتها. انا في الاول انا كنت بخلي بالي من بنتي، لدرجة أنا يوم الافتتاح بتاع جريدة الرحمة كنت راحة بابني حسن عشان بدور على الشيوخ فين الكتاتيب وفين الناس ديت. كلام دوت من حوالي ابن دلوقتي السنة تانية اعدادي، كان المفروض الكلام ده كان من سنة تانية ابتدائي. أنا من النوع اللي أنا مش سايبة أولادي، مجرد ما في مشكلة حصلت في العيلة عيلة زوجي وغمضت عيني، بس يعني نفسيتي تحولت شوية، ما اتبعتش لبنتي مجرد حوالي شهر. بس انا كنت في البيت ما بعدتش عنها، بس كانت نفسيتي انا تعبت، فخدوها وقالوا لها احنا اصدقائك. معايا حضراتكم؟
الو. طيب حضرتك عندك سؤال ولا؟
ايوه عندي سؤال.
اتفضلي.
بالنسبه للمناهج اللي نازله في كتب التربيه بتاع الوطنيه، البنت دلوقتي راحت ثانوي عام.
خلاص احنا قلنا عولجت القضيه ومدير المناهج ارسل رساله وقال ان شاء الله ستعالج. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. خلاص يا طارق اتفضل. اتصل. اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك شيخنا الحبيب؟
مرحبا اخي، الله يسلمك.
الله يبارك فيك. والله يعني بصراحه الواحد لازم كلاما يعبر به عن سعادته عن تصديكم لهذه التغييرات الجذرية يعني من قناة الرحمة بفضل الله. يعني لولا دوركم لما كان سريع على هذه التغيير المناهج. والله يا سيد وأسأل الله وأشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم وأن يحشرني معكم إن شاء الله يوم القيامة.
جزاك الله خير بارك الله فيك، الله يسلمك. إخوتي نشكر السادة العلماء والمشايخ، جزاكم الله خيرا في نهاية هذه الحلقة، ونشكر إخواننا المشاهدين الذين صبروا معنا في المتابعة، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن في الله التقينا، حبنا في الله زاد، قد أبينا.